أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. روحي وأرواح العالمين لكم الفداء سادتي، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. عجب المدينة واصرخ في شوارعها، بصرخة تملأ الدنيا بها جزعا، نادي الذين إذا نادى الصريخ بهم لبوه قبل صدى من صوته، رجعا يا قل يا بني شيبة الحمد الذين بهم قامت دعائم دين الله، فارتفعا يا قد عصفت بالطف عاصفة، مالت بأرجاء طود العز فانصدعا فلتلطم الخيل خد الأرض عارية، فإن خد حسين للثرى ضرعا لئن ثوى جسمه في كربلاء لقيا، فرأسه لحمال نساه في السبايا، رعايا نسيت تناسيتم كرائمكم بعد الكرام عليها الذل قيا، وقعا تقول قعدونا بالخرابات حسنات لنا هنيد الله وغدت تفرج علينا خويا يا عظم الجبين وقاعدة على الكرسي يا حسين ولعيالك تصيد خويا ليتني يا خويا ميتة والقلب مني انسلم صدت الزينب وقامت هنتين شدها وتقول منين انتي وجاوبتها مهجتي البضعة البتول الله أكبر احنا من بيت الرسالة والنبي جدنا الرسول قالت تعرفين زينب بت علي عقد الولا الله 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 يا زينب والله يا من سمعت منها زينب غدت تتعامل العين والله العين وقامت تنادي يا خويا قوم صد لي يا حسين يا هنيد هذا انا زينب هذا انا زينب هذا انا زينب يا هنيد هدانا زينب بت علي مثل عري وخيت عباس الغيور البي كل المرجلة والله ونبعت 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 انزرع بالعين سوش السهار ونبعت 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 وقلبي وقلبي من الهضيم انقطع والله ونبعت ونبعت خويا خويا ونبعت يصرح للخراب نجيم يا ويلي والله ونبعت ونبعت وهند بقصور هتبعت وسمية وهند بقصور هتبعت وسمية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أسعد الله مساءكم إخواني أخواتي المؤمنين والمؤمنات، وأسأل الله عز وجل لكم الخير والسعادة والطمأنينة والسكينة في قلوبكم جميعا. لازلت في حديثي عن العنوان الذي بدأته معكم، والذي كان حول الحجر المنزلي واقع كيف نعيشه. في الليلتين السابقتين تعرضت لآليتين مهمتين لهما مساهمة كبيرة في التأقلم مع هذا الواقع المعاش، هذا الواقع الاستثنائي الجديد الذي يمر علينا. وأود أن أواصل معكم في باقي الآليات التي تساهم في رفع المعنويات في نفوسنا لنجتاز هذه الأزمة بكل يسر وسهولة إن شاء الله. الآلية الثالثة هي آلية تقبل الواقع ومهارة التأقلم مع هذا الواقع. لا يختلف اثنان بأننا نمر في وضع استثنائي فرضته علينا طبيعة أزمة كورونا، هذه الجائحة التي اجتاحت كل العالم دون استثناء. وكما نعلم أن مثل هذه الأحداث القوية جدا نحتاج نحن معها إلى نفسية عالية وإلى روحية كبيرة. نحتاج بشكل كبير أن نتقن مهارة التقبل للمتغيرات الضخمة حتى لو كانت صغيرة، أن نتأقلم معها، أن نهيئ نفوسنا للتعايش مع الأوضاع المتغيرة. نحن بحاجة إلى هذه الآلية في حياتنا، ليس فقط لأجل هذه الأزمة والظرف الحالي، لا، بل نحتاج إلى هذه الآلية في كل حياتنا. فشأن هذه الأزمة شأن الكثير من صور الواقع التي نعيشها حولنا. فآلية تقبل الواقع والتأقلم معه هي من أهم، إذا لم أبالغ، هي من أهم المهارات الحياتية الضرورية. سوف يكون حديثي عن هذه الآلية في جهتين. الجهة الأولى، ما هو الواقع؟ عندما نتحدث عن الواقع كثيراً ماذا نقصد بالواقع؟ الواقع إخواني أخواتي هو ما هو موجود فعلا، يعني معاش أنت فيه وهو حولك، وهو في قبال الوهم أو في قبال الفكرة أو في قبال النظرية، يعني شيء فعلي، شيء ملموس حولك أنت تعيشه، سواء كان ذلك الواقع من فعل الإنسان أو من غير فعل الإنسان، لكنه هو واقع. وإذا كان من فعل الإنسان بغض النظر، قد يكون هذا الواقع الذي صنعه الإنسان صحيحا أو خاطئا، لكنه واقع يعبر عنه بالواقع. كيف نعيش مع الواقع بمختلف أصنافه وبمختلف أنواعه؟ هذه هي المهارة. ما هو موقفنا من الواقع الذي نعيشه مهما اختلف ومهما كانت طبيعته؟ وهل هذا الواقع مرغوب لدي أو غير مرغوب لدي، محبوب عندي أو غير محبوب عندي؟ هو في الواقع صحيح أو خاطئ؟ كيف نتعامل مع هذا الواقع؟ الواقع إذن الشيء الموجود القائم الماثل الذي أنا أعيشه، هذا هو الواقع، سواء كان من يد الإنسان بصنع الإنسان أو من غير صنع الإنسان. من الجدير بالذكر إخواني أخواتي أن نفرق بين الواقع والمظهر، فلربما نحن نعيش في واقع لكن هذا الواقع نعيش في مظهره، واقعه الحقيقي لربما غائب عنا. بعبارة أخرى، المقصود بالواقع أحيانا يقصد منه حقيقة الأشياء الكامنة الباطنة الخفية، وهذا الواقع الكامن يتلبس بمظهر بصورة، ولذلك أحيانا يكون المظهر جميل لكن الواقع غير جميل، والعكس قد يكون المظهر غير جميل والواقع جميل، يكون الواقع جميلا والمظهر غير جميل، وقد يكون العكس، المظهر غير جميل الواقع غير جميل ولكن المظهر جميل. ولهذا قد يكون الإنسان ينبهر بالمظهر ويظن أن هذا المظهر هو الواقع الحقيقي. لا نتسرع في التعامل مع المظاهر على أنها حقائق، ولا نتعجل في رفض المظاهر على أنها واقع، لا نتعجل في قبول المظهر والأخذ به والتفاعل معه على أساس أنه هو الواقع الحقيقي، ولا نرفض المظهر على اعتبار أن الواقع هو كذلك. ربما يكون الواقع المظهر غير محبوب ولكن الواقع محبوب وصحيح وجيد جدا. لهذا الإنسان يحتاج إلى وعي وإلى بصيرة للتمييز بين الواقع والمظهر. القرآن الكريم ربما في بعض آياته يربينا هذه التربية، يشير إلى هذا المعنى ويعطينا بارقة من الوعي، أننا لا ننبهر بالمظاهر ونظن أن المظهر هو الواقع وننساق وراءه. يقول تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قد يكون مظهر المشركة جذاب ولكن الواقع لهذه المرأة المشركة تنفر منه النفوس والأرواح، ولو عاش معها لم يستطع أن يبقى معها مدة. لأن المظهر شيء والواقع شيء آخر. وكثير من الناس ما يقع في شباك هذه المسألة. إذن الأشياء توزن بواقعها لا بمظهرها. لذا يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: اللهم أرني الأشياء كما هي، يعني على واقعها، دون أن يتلبس الواقع مظهر على خلاف الواقع. هذا بالنسبة للجهة الأولى. وطبعا الحديث يعني يمكن أنه يتسع في كلامي شيئا، ولكن على العموم نحن نحتاج إلى بصائر، نحتاج إلى وعي في فهم أمورنا جميعا. والحديث عن هذه الجزئيات يزودنا بعض الأدوات لفهم الواقع. هذه من الضرورة، أرى أنه من الضرورة أن أذكر بعض هذه الحيثيات. إذن هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، من المهم أن أحدثكم أيها الأخوة والأخوات عن أنواع الواقع التي نعيشها وتدور حولنا. تقسيم الواقع تقسيما نظريا في أذهاننا يسهل علينا الحديث عن كل قسم، وحتى نعرف موقفنا من كل قسم على حدة. هناك قسمان رئيسيان للواقع. هذه الليلة سوف أقصر حديثي عن القسم الأول، وأرجئ الحديث عن القسم الثاني في الحلقة القادمة من حديثي عن هذا العنوان، هذا الموضوع: الحجر المنزلي، واقع كيف نعيشه. ما هو القسم الأول؟ القسم الأول هو الواقع العام. الواقع العام. والقسم الثاني هو الواقع الخاص. الواقع الخاص أتحدث عنه في الليلة القادمة بمشيئة الله، فتابعوا. القسم العام، ما المقصود به؟ هو الذي يعني الواقع الذي لا يخص واحدا بعينه، بل هو شامل للكل. في دوائر تتسع وتضيق، وبإمكاننا أن نقترب ذهنيا من هذا القسم ونذكر له عدة صور. الصورة الأولى من الواقع العام الذي يشترك فيه الكل هو الواقع التكويني. ما المقصود بالواقع التكويني؟ الواقع التكويني هو الواقع المجعول من قبل الله عز وجل، الذي جعله الله بفعله وبصنعه وبمشيئته، بإرادته كن فيكون. المكون لهذا الواقع هو الله سبحانه وتعالى، كخلقه للسماوات، جعل السماوات، جعل الأراضين، خلق الجبال، خلق الإنسان، هذا جعل، كله جعل، وهو واقع أمامنا حولنا. وأيضا من بين هذا الجعل، من أقسامه ومن فروعه، جعل الأمور التكوينية في الإنسان، كالجوع، كالعطش، النوم، حاجة الإنسان للنوم، هذا أمر تكويني ليس من صنع الإنسان، ليس بيد الإنسان، لكنه واقع يعيشه، لكنه واقع تكويني. هذه اللغة يعني موجود في جسدنا من واقع، في جوعنا، في عطشنا، في مشاعرنا، في أحاسيسنا، هذه كلها لغة، لغة تكوينية في الجسد. اللغة التكوينية في الجسد، هل يستطيع الإنسان أن يقول أقبلها أو ما أقبلها؟ لا، لابد عليه أن يتقبل، أن يقبل وأن يتقبل. أن يقبل يعني على مستوى الفكرة أن يقبل تكوين اللي الله خلقه فيه، يقول هذا تكويني. والله حكيم ولا يفعل إلا ما هو مبني على الحكمة. فعلي أن أقبل خلقي وتكويني ووجودي، ولا يوجد أفضل مما أوجد الله، ولهذا قال الحكماء ليس في الإمكان أفضل مما كان. طيب، إذن علينا أن نقبل هذا الواقع من جهة، وأن نتقبل هذا الواقع من جهة أخرى. التقبل يعني أن نعيشه، أن نتكيف معه، أن لا نسير في اتجاه معاكس لهذه السنن التكوينية. رفضنا لهذا الواقع التكويني معناه أننا نعاكس السنن الإلهية. الله جعلنا في اتجاه، احنا نعاكس هذا الاتجاه كبشر، إرادتنا تخالف إرادة الله سبحانه وتعالى. يذكرني هذا المورد في معاكسة السنن الإلهية أن الإنسان غير قادر أساسا على عدم يعني الوقوف في وجه هذه السنن. يقول أنا أرفض هذا الواقع. شنو ترفض هذا الواقع؟ ترفض وجودك، ترفض السنن الحاكمة لمشاعرك وأحاسيسك، هذا جوعك، عطشك، نومك، حاجاتك التكوينية، وما هو خارج جسدك، تكوين الأرض، الجبال، السموات، كلها مبنية على حكمة دقيقة جدا. لا تستطيع أن تقول أقبل أو لا أقبل، هذا مو محل قبول أو أقبل أو لا أقبل. عليك أن تقبل وتتقبل، أنت عبد في هذا الكون. نبي الله إبراهيم يعجز النمرود، يقول له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. تقدر تعاكس السنن الإلهية؟ ما يقدر. تعالوا شوفوا الآثار لمعاكسة الواقع التكويني. مثلا احنا نقرأ في القرآن الكريم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. تعالوا شوفوا واقعنا اللي نعيشه احنا. للأسف انقلبت عندنا الآية، ننام بالنهار ونسهر بالليل، وهذه ظاهرة موجودة في مجتمعاتنا. أي نسير باتجاه معاكس للسنن الإلهية. الله يقول أنا جعلت كذا، احنا نقول جعلنا شيئا ثانيا. لنستمع إلى الأطباء شو يقولون، أن السهر المستمر أو النوم بالنهار وترك النوم بالليل تعقبه ومن آثاره أمراض كثيرة جدا، يعني يشكل ضرر كبير على الإنسان، وذلك نتيجة المخالفة للسنن التكوينية. إذن هذا يسمونه الواقع التكويني، وهذه إضاءة وبصيرة في أقسام الواقع. نجي للصورة الثانية من صور الواقع، هو الواقع التشريعي. الواقع التشريعي ما المقصود منه؟ هو الأمر الثابت من أحكام الدين المشرعة من قبل الله عز وجل. وطبعا هذه التشريعات شرعت من لدن الله سبحانه وتعالى، يعني وفق علل ووفق غايات وملاكات مبنية على أساس الحكمة الإلهية والعلم الإلهي، وذلك من أجل أن ينتظم وجه الحياة، شؤون الناس تتنظم، وهذا يشمل الجميع. هذا التشريع فرضته الإرادة الإلهية لصلاح الناس، لكي تسوق الناس نحو النعيم، نحو الفوز، نحو الجنة، التزامها بهذه السنن التشريعية. لهذا يقول تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يخسر، يعني يقع في ضرر كبير جدا جدا. لذلك هذه التشريعات أو الواقع التشريعي أو العبارة عن الأحكام الثابتة والتي شرعت لتنظيم شؤون الخلق وأمور الخلق، هذه ليس لنا خيار في مسألة قبولها أو عدم قبولها، علينا أن نقبلها، يجب علينا أن نقبلها، ويجب علينا أن نتقبلها كواقع، نعيش الدين كواقع، الدين يكون هو الحاكم في واقعنا، أحكام الله هي التي تسيرنا على وجه الأرض، يجب أن تكون هي الواقع المعاش. الإنسان يلتزم بالواجبات، يبتعد عن المكروهات قدر ما يستطيع، يلتزم بالواجبات، يلتزم بالمستحبات قدر ما يستطيع، هذه العملية هي القادرة، هي المسؤولة، هو الطريق الذي عبده الله سبحانه وتعالى لنا حتى نصل إلى الجنة. اللي نشوفه اليوم من تمرد على السنن التشريعية، أناس يريدون أن ينقلب الحرام حلالا، شوفوا لي حل، هذا خلوه حلال، أو يجتهد بوجوه وأخرى، يدخل الشيطان في إغوائه وإغرائه بأن يقنعه بأن هذا حلال وهو حرام، هذا تمرد، ويخرجون الناس بذلك عن دائرة الرضا الإلهي. لهذا يقول تعالى في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن الواقع التشريعي واقع ثابت، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، هذا الواقع التشريعي علينا أن نقبل ونتقبل ونتعايش معه، وليس لنا أن نرفضه، رفضه يورثنا الخسران كما قال تعالى وهو في الآخرة من الخاسرين، بغير الدين يخسر، بغير الالتزام بأحكام الله يخسر. النوع الثالث، الصورة الثالثة من الواقع العام، هو الواقع العام المصنوع بيد البشر لمصلحة احترازية، وهذا نتصور في دوائر تتسع وتضيق من مكان إلى مكان آخر، نسبة إلى مكان آخر، وهذا ما نجده ونتصوره ونشوفه إحنا في حالات الظروف الاستثنائية، كما في حالة الحروب والطوارئ والكوارث والوباءات العامة التي تمر على المجتمعات، حيث تعلن حالة التأهب وأخذ الحيطة والحذر وحظر التجول وغير ذلك، بحيث يكون وضع عام، واقع عام، وهذا معمول به في جميع مناطق العالم طبعا لحماية الإنسان. أسألكم، مثل هذا الواقع الذي يفرض فرضا من أجل حماية الإنسان، هل يبقى مجال للإنسان أن يقول أقبله أو لا أقبله؟ قد يكون محبوبا، يعني قبوله غير محبب للنفوس، قبوله نفسيا، ولكن تقبله واجب على الإنسان، يتقبل يعني يعيش كواقع يهيئ نفسه له. نقول له صحيح يمكن داخلك هذا واقع مو مقبول، يعني نفسك ما تقبله، خلي القبول على جنب، لكن في جانب التقبل إذا إحنا عقلاء علينا أن نتقبل في واقعنا، نتقبل يعني نحول مسألة التقبل إلى واقع معاش، لأن هو هذا الطريق العقلائي. أنا بين أمرين، إما أن أعيش ضد هذا الواقع أتكبد خسائر كثيرة لي ولغيري. العقل يقول لا يوجد إلا هذا الطريق، أنت تحجر في منزلك، هذا هو موقف العقلاء. إذا كان واقع عام يعيشه الكل والخطر محدق محتمل أن يقع بنا، العقلاء يقررون ذلك. فحتى لو كانت نفوسنا لا تقبل، لكن العقل والعقلاء يقولون عليك أن تتقبل، أن تعيش، أن تهيئ نفسك. ليش؟ لأن القاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار. إذا أنت مو خايف على نفسك، خف على غيرك، خف على غيرك، لأن هذه الجائحة عامة. لتقول لنفسك أن الضرر قد لا يكون لي أو علي، قد يكون لغيري. والإنسان عليه أن يفكر في غيره كما يفكر في نفسه، هذا ما يفرضه العقل وتفرضه سيرة العقلاء. وهذا ما نجده أيضا ماثلا في فتاوى علمائنا. علمائنا يقفون جنبا إلى جنب مع العقل وسيرة العقلاء. وأيضا القوانين الماثلة في أي دولة من الدول من شأنها أن تحمي الإنسان، ومن شأنها أن تنظم شؤون الإنسان وتصب في مصلحته، وهي مسألة مهمة جدا. هناك استفتاء صادر من قبل مكتب المرجع الكبير آية الله السيد السيستاني حفظه الله وحفظ الله سائر مراجعنا الكرام. صدر هذا الاستفتاء في 27 من شهر رجب من هذه السنة 1441. أنقل لكم محل الشاهد من هذا الاستفتاء. يقول: من يخشى أن تنتقل إليه العدوى نتيجة للممارسة أو الاختلاط فيتضرر به ضررا بليغا ولو دون الموت، يلزمه التجنب عن ذلك، يعني عن الاختلاط، إلا مع أخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة كالتعقيم واستخدام الكمامة المناسبة والكفوف الطبية، بحيث يطمئن معها بعدم إصابته بالمرض. وإذا لم يتقيد برعاية ما ذكر وأصابه ما كان يخاف منه فلن يكون معذورا في ذلك شرعا. طبعا الاستفتاء طويل، ولكن اخترت هذه المقاطع المهمة. المقطع الثاني يقول: لا يجوز له أن يختلط بالآخرين بحيث يحتمل انتقال العدوى إليهم ولو فعل وتسبب في إصابة غيره ممن لا يعلم بحاله، كان ضامنا لما يلحق به من ضرر، ولو مات جراء الإصابة لزمته ديته، إن هو المتسبب. هذه مسؤولية، ونحن علينا أن نكون بمستوى المسؤولية، لا نتهاون. الحجر المنزلي التي تأتي ضمن الخطة الاحترازية من انتشار فيروس كورونا، هذه الخطوة الاحترازية علينا أن نتقبلها بكل رحابة صدر، لأن هذا الواقع واقع عام، والمسؤولية على الجميع. وبغير هذه الخطة، بعكسها، يلزم ضرر وإضرار. والعقلاء يرون أن مثل هذه الخطوة خطوة يتحملها الإنسان أمام الله أولا، ويتحملها إنسانيا وأخلاقيا. إذن علينا أن نتحلى جميعا ب رحابة صدر وأن نتأقلم مع هذه الجائحة العامة. الإنسان قيمته العالية تكمن في مواقفه الضخمة إذا احتك بواقع صعب جدا، تتجلى قدراته وطاقاته ومعدنه يبين. احنا مسؤوليتنا وتحملنا للمسؤولية في هذا الظرف يجب أن يكون بمستوى الحدث. الحدث كبير، علينا أن تكون مسؤوليتنا كبيرة. الحدث ضخم، علينا أن تكون روحانيتنا أو معنوياتنا وروحنا عالية. هذا هو التأقلم والتأهب للأحداث الصعبة. نتعلم هذا الدرس من سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين: الأحداث التي مرت عليه ليست بالقليلة، ولكن الحسين عليه السلام كان بمستوى الحدث في كل مجريات حياته ومراحل حياته، كان بمستوى الأحداث التي تمر عليه بأبي وأمي. فلما رأى الصبت الدين يتعرض لخطورة شديدة حمل المسؤولية وتحمل الأعباء، وكان بمستوى الحدث الضخم. فما رأى الصبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفكا. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله يا حسين، من مصر موسى نبي الله يا طريق، والصبط مطرود من سيف العنيد. خرج موسى والفضاء ضليق طعه، محترق قلبه ويجري ما يدمعه، لكن ما خرج ويا حريم مراوع، خايفين من السبا مثل الشهيد. والتجا موسى بنبي الله شعيب، أمنه وقال له: جرح قلبك يطيب، وادرك حسين مسكينة غريب بمكة، واحتمى بها مكة واحتمى بها وامر بذبح يزيد. والله ينصاب ينصاب انا بقلبي ما تمك يا حسين، والله ينصاب وذكرك من يمر الدمع، والله ينصاب انا قلبي دون قلبك ريت، ينصاب وخدي دون خدك عايا الوطية. إلهنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بمحمد وآله أن تعجل فرج إمامنا شافي وعافي مرضانا، اللهم ثبتنا على ولاية ساداتنا، زدنا في محبتهم ومعرفتهم. اللهم احفظ جماعتي المستمعين والمستمعات، وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك، تقبل منهم ومن المؤسسين ومنا هذا القليل بأحسن قبولك، لأرواح موتى الجميع مهدي ثواب الفاتحة، ثواب الفاتحة مع الصلوات.